النفقات. مدخل من رحمة الله تعالى بعباده أن يسر لهم أرزاقهم وتكفل بها ووكل القيام بها إلى بعض خلقه رعاية لهذه الكفالة، لئلا يفقد غير القادر على التكسب العيش كالصغير واليتيم والمرأة والبهيمة، وهذا هو ما يسمى عند العلماء بالنفقات. تعريفها لغة: النفقات جمع نفقة، وهي الدراهم ونحوها من الأموال. واصطلاحا: كفاية من يمونه بالمعروف من الطعام والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك. حكم الإنفاق: يجب على الشخص أن ينفق على من تلزمه نفقته، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى:
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
وقوله تعالى:
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب النفقة. على من تجب النفقة ولمن تكون؟ تكون النفقة على: واحد، الزوج لزوجته. اثنان، الأب لأولاده الصغار. ثلاثة، الابن لوالديه. أربعة، الوارث لكل من يرثه. خمسة، صاحب البهائم لبهائمه. وإليك إيضاح ذلك بالتفصيل. أولا، النفقة على الزوجة. تجب النفقة على الزوج لزوجته غنية كانت أو فقيرة، وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا لأنها زوجة. ودليل ذلك قوله تعالى:
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأما البائن بطلاق أو خلع أو فسخ أو نحوه فلا تجب لها نفقة ولا سكنى، لما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وكان زوجها طلقها البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى. فإن كانت حاملا فتجب لها النفقة من أجل حملها، لقوله تعالى:
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
وأما المتوفى عنها فلا نفقة لها مطلقا، لأن مال الزوج انتقل إلى ورثته. مقدار النفقة: تجب لها النفقة من الطعام والكسوة والسكنى بقدر ما يكفيها عرفا من غير إسراف ولا تقتير. وينبغي على المرأة أن تراعي حال زوجها فلا تطلب منه ما لا يطيقه، كما قال سبحانه:
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
وينبغي على الزوج كذلك أن يوفر لها ما يكفيها ويصلح حالها من طعام وكسوة وسكنى وأثاث ونحو ذلك، كما ينبغي أن يؤمن لها ما تحتاجه من أنواع الزينة ويدفع نفقة علاجها عند المرض، لأن ذلك من العشرة الزوجية التي تدعو إلى الألفة والمودة وتقطع النزاع. وإذا كان الزوج بخيلا غير منفق فلا مانع أن تأخذ من ماله دون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما لما شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإن لم يمكن ذلك رفعت أمرها إلى القاضي ليفرض لها على زوجها كفايتها. أما إذا كان زوجها ينفق عليها بالمعروف فلا يجوز أن تأخذ من ماله إلا بإذنه. ومتى كانت الزوجة ناشزة فإنها لا تستحق النفقة في قول جمهور أهل العلم. ثانيا، النفقة على الأولاد وإن نزلوا. تجب النفقة على الأب لأولاده كما قال سبحانه:
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
ولما جاء في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعلى الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج إلى النكاح وكان فقيرا، لأن فيه إعفافا له، وهذا من توابع النفقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثالثا، النفقة على الوالدين. تجب النفقة للوالدين وإن علوا إذا كانا محتاجين على أولادهم، لقوله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
والنفقة من أبرز صور الإحسان. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وإذا احتاج الأب إلى زواج فينبغي للولد أن يزوجه، ويلزمه كذلك إذا كان الأب فقيرا وخشي العنة بتركه. رابعا، النفقة على الأقارب المحتاجين. يجب على كل قادر أن ينفق على كل فقير من أقربائه الذين لو ماتوا ورثهم بالفرض أو بالتعصيب، وذلك لأنه وارث لهم. والله تعالى يقول:
وعلى الوارث مثل ذلك،
أي مثل ما يجب على الأب للمرضع. ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم. وتجب هذه النفقة بثلاثة شروط: واحد، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إذا مات. اثنان، أن يكون المنفق عليه فقيرا ليس عنده مال ولا مهنة يتكسب منها، أو عنده مال لا يكفيه، وفي هذه الحالة يكمل له ما يحتاجه من النفقة. ثلاثة، أن يكون المنفق غنيا عنده ما يكفيه ويكفي أولاده وزيادة. تدريب: بالتعاون مع زميلك مثل على ما يلي: أولا، النفقة على القريب المعدم. ثانيا، تتمة النفقة على القريب القادر على بعضها. الحكمة في النفقة على الأقارب. المتأمل في أحكام النفقات يستطيع التوصل إلى بعض هذه الحكم، ومنها: واحد، الإنفاق على الأقارب يساعد في تقليل الجرائم في المجتمع، فالفقير عندما لا يجد ما يكفيه ولا يريد أن يتكفف الناس فإنه قد يتجه إلى السرقة والخطف وغيرها من الجرائم للحصول على المال. اثنان، إذا نظر القريب الفقير إلى قريبه الغني الذي يتمتع بالمال وهو معدم فقير، فإن هذا يؤدي إلى أن يحقد عليه ويحسده، بل قد يرتكب جريمة في حقه من أجل أن يشفي غليله، خاصة إذا كان يرث هذا الغني، فإنه قد يطمع في الحصول على هذا الميراث. ثلاثة، إلزام الغني بالنفقة يساعد في إيجاد فرص عمل للعاطلين، لأن الغني إذا كان يعلم أن قريبه الذي تجب عليه نفقته إذا لم يجد عملا فإنه ملزم بالنفقة عليه، فإنه سيحاول أن يحصل له عملا، وهو في الغالب قادر على ذلك بحكم علاقاته ومعرفته. أربعة، فراغ أكملها أنت. خمسة، فراغ أكملها أنت. لا زال الكلام في الحكمة في النفقة على الأقارب. أذكر ما يمكنك من الحكم مضافا إلى ما سبق، ولأجل ذلك ترك الرقم 4 والرقم 5 فارغين. الصدقة على الأقارب. صدقة الإنسان على قريبه الفقير الذي لا تجب عليه نفقته أفضل من الصدقة على البعيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، سألت امرأة ابن مسعود عن الصدقة على الزوج وأيتام في حجرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. خامسا، النفقة على البهائم. يجب على الإنسان أن يعلف بهائمه ويسقيها ويعمل على ما فيه صلاحها، لقوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ولا يجوز أن يضربها أو يحملها ما لا تطيق. فعن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة واتركوها صالحة. النفقة من مظاهر التكافل الاجتماعي. إن المجتمع الإسلامي كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فالمجتمع مترابط متعاون متكافل يتفاعل مع أفراده، فيفرح لفرحهم ويتألم لألمهم. ذلك أن الإسلام شرع من الوسائل والأحكام التكافلية ما يسعد هذا المجتمع في دينه ودنياه. وأنواع النفقات التي ذكرناها من أبرز صور التكافل والتعاون في المجتمع الإسلامي، فإذا كانت الأسرة قد كفل لها الإسلام كفايتها، وكذلك الأقارب المتوارثون قد كفل لهم الكفاية، فذلك يعني أنه قد تحققت الكفالة لنسبة كبيرة من المجتمع، لأن الناس في جملتهم هم عبارة عن مجموعات أسرية متكافلة. وإذا كان هناك من لم تشملهم هذه الكفالة مثل الفقراء والمساكين واليتامى ونحوهم ممن لا عائل لهم، وكذلك ابن السبيل ومن حصل له جائحة في ماله، والمجاهدين ونحو هؤلاء، فإن الإسلام قد شرع من الوسائل الأخرى ما يكفل لهم السعادة والاستقرار في مجتمعهم كالزكاة والصدقات والكفارات ونحوها. وإذا قدر أن هناك من لم تشملهم هذه الرعاية، فالدولة الإسلامية تضمن لهم ما يكفيهم ويسد حاجتهم ويحقق سعادتهم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.